ما أكذب والله، ما نقص الدر، ولكن علي يرتضع، وعلي ورد من صلاتي وتسبيحي.
يعود حجة الله موسى، فأخبريه بذلك يا طاهرة.
إن شاء الله تعالى، إن شاء الله،
إن شاء الله.
ولما عاد الإمام الكاظم عليه السلام وأخبرته دعا لها، فكانت ترضع الوليد المبارك فيعينها على إكمال وردها وتسبيحها وهو يرتضع. فإذا حان وقت صلاتها توقف عن الرضاع.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وهو يحتضن سقطه الإمام الرضا عليه السلام: بأبي أنت، ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس بجانبي يا مفضل بن عمر.
جعلت فداك، لقد رأيتك تقبل علي وتمص لسانه تارة وأخرى تضعه على عاتقك وتضمه إليك ثالثة.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: من حقك أن تسأل يا مفضل.
لقد وقع في قلبي لهذا الغلام من المودة ما لم يقع لأحد إلا لك يا ابن المصطفى ولآبائك.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: يا مفضل، هو مني بمنزلتي من أبي عليه السلام، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم.
الله أكبر، الله أكبر، أهو صاحب الأمر من بعدك يا مولاي؟
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: نعم، من أطاعه رشد ومن عصاه كفر.
يا أصحاب موسى بن جعفر، يا شيعة آل محمد، إمامكم موسى بن جعفر أقبل واضعا يده بيد ولده علي، جاء لزيارة جدهما رسول الله.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بعد أن سلم على أصحابه ابتدرهم قائلا: أتدرون من أنا؟
أنت سيدنا وكبيرنا يا ابن رسول الله.
يقول الإمام: سموني وانسبوني يا علي بن عبد الله.
أنت الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق يا مولاي.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: من هذا معي؟
علي بن موسى بن جعفر.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: فاشهدوا أنه وكيلي في حياتي ووصيي بعد موتي.
هذا ما كنا نبتغيه يا مولاي، حيث ظروفنا قاسية جدا والتقية في أشدها، وأنتم مطاردون وأصحابنا مقتولون، وهارون العباسي يلاحقنا من بلد إلى بلد يا مولاي.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: ولدي أبو الحسن علي الرضا هو الإمام بعدي، وقد أوصيته بالسكوت ما دام هارون حيا، فإذا هلك هارون نطق بالحق.
كانت مرحلة حكم سلاطين بني العباس المهدي والهادي والرشيد مرحلة قاسية صعبة على أهل البيت عليهم السلام، وعلى عميدهم وإمامهم الإمام موسى بن جعفر الكاظم، وعلى نجله الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام. فقد عاش الإمام الرضا عليه السلام هذه المرحلة الصعبة تحت كنف أبيه، وكان يشاهد بأم عينيه محنة أبيه الكاظم عليه السلام وهو ينتقل من سجن إلى سجن. ولما استشهد أبوه عليه السلام انتهت الإمامة إليه في خضم المحن التي توالت تترى عليه من قبل حكومة بني العباس.
يا جنودي،
لبيك يا مولاي.
لبيك يا خليفة الله على عباده.
اسمع أيها القائد.
نعم يا مولاي.
أنا هارون الرشيد، وما أدراك ما هارون؟
أنا رهن إشارتكم يا مولاي، رهن أوامركم.
العيون والأخبار والرسائل تفيد أن محمد بن جعفر بن يحيى بن عبيد الله بن الحسن بن علي سولت له نفسه وثار على والينا في المدينة وتبعه الناس هناك.
يا ويله، سأحرق وأدمر وأبقر البطون من أجل رضاك يا أمير الدنيا.
إن ظفرت بمحمد هذا أضرب عنقه، وبعدها دونك دور آل أبي طالب، أسلب نساءهم.
سأفعل، سأفعل يا مولاي، وأنا لها.
اذهب حالا.
أمرك يا مولاي.
أترى يا خالد بن جعفر البرمكي كيف يستجيب هؤلاء الأوغاد لأوامرنا بلكم الأفواه وإبادة المعارضين؟
أيها الخليفة، هذا علي بن موسى الرضا تقدم وادعى الأمر لنفسه.
هكذا إذن يكفينا ما صنعنا بأبي.
موسى! يا ابن موسى! يا علي رضا! اخرج إلينا! وإلا هدمت الدار عليكم بحوافر الخيل! اخرج إلينا! وإلا حرقت الدار عليكم! هيا اخرج!
يقول الإمام الرضا عليه السلام: ادخلنا يا عطاء إلى آل أبي طالب هذه الحجرة وأنا أقف على بابها. يقول الإمام الرضا عليه السلام: ماذا تريد يا هذا؟
رضاء مولاي هارون الرشيد.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: وسخط مولى مولاك هارون.
هذا لا يهم يا ابن موسى، لابد من سلب نساء آل أبي طالب، لابد من دخول هذه الحجرة، لابد من تنفيذ أوامر مولاي هارون.
ادخل الغرفة.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: هؤلاء أطفال وعقائل آل محمد، وقد أفزعتموهن، أنا أعطيك ما تريد.
لا يكون ذلك أبدا، لا يكون.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: أنا أجلب كل شيء عليهن حتى أقراطهن وخلاخيلهن، وأعطيك ما كان في الدار من قليل وكثير، ولكن لا سبيل لك لدخول الدار، وفي عرق ينبض.
ها؟ ما العمل؟ ما العمل والخليفة لم يأمرني بقتال هذا العلوي؟ حسنا، اجلب كل ما عليهن من خلاخيل وأقراط وثياب، ولا تبقي عليهن إلا ثوبا واحدا لكل واحدة.
السلام عليك يا ابن رسول الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مصدري من الحج، وقد افتقدت نفقتي، وما معي ما أبلغ به مقصدي، فإن رأيت أن تنهض إلى بلدي ولله علي نعمة، فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليني عنك، فلست موضع صدقة.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: اجلس رحمك الله. يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: تأذنون لي بدخول الحجرة؟ يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: أين الخراساني؟
ها أنا ذا يا ابن رسول الله.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: خذ 200 دينار واستعن بها في مؤونتك ونفقتك، وتبرك بها، ولا تتصدق بها عني، واخرج فلا أراك ولا تراني رحمك الله.
جعلت فداك، لقد أجزلت ورحمت، فلماذا سترت وجهك عنه؟
يقول الإمام الرضا عليه السلام: يا سليمان، مخافة أن أرى ظل السؤال في وجهه لقضاء حاجته، أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: المستتر بالحسنة تعدل 70 حجة، والمذيع بالسيئة مخذول، والمستتر بها مغفور له.
الله أكبر، الله أكبر.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: أما سمعت يا سليمان قول القائل: متى آته يوما لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه؟
ولما عقدت ولاية عهد المأمون للإمام الرضا عليه السلام، أدخل الجلودي عامل هارون على المأمون الذي عزم على قتله، فيما كان الإمام يشفع عنده للعفو عنه.
يا جلودي، أيها الشيخ، أتعارض بيعة ولي عهد المسلمين علي بن موسى الرضا؟
إنني ناقم على هذه البيعة يا مولاي.
إذن سأقتلك شر قتله.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: يا أمير، هب لي هذا الشيخ.
أقسم عليك بأبيك هارون يا مولاي ألا تقبل قوله.
والله لا أقبل قوله فيك. أراد أن يشفع لك فظننت أنه يعين عليك. خذوه واضربوا عنقه.
هيا هيا هيا،
هيا خذوه،
هيا هيا
خذوه.
وهكذا كان الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام مدرسة تفيض بالعطاء وتشع بالعلم والأدب، وقدوة في الأخلاق والفضيلة وكمال الصفات. امتاز الإمام الرضا كما امتاز أهل البيت عليهم السلام بالأدب العالي والخلق الرفيع وطهارة الذات وكمال النفس، فحياته عليه السلام مدرسة وعبرة وموعظة تفيض بالعطاء وتشع بالخير والاستقامة وتوحي بالكمال والهداية.
يا أغلى درة من بحر نور الإمامة، يا دانا من محارة الزهرة وعلامة، يا اللي بسنة وجه انتهى الليل وظلامة، يا ثامن أنوار الحجج وأهل السلامة.
يا زائر إمامي إليك خير سلامي، يا زائر إمامي إليك خير سلامي.
تلالك قبتك يسطع ذهبها، وروحي ما قدر عنها عجبها، ذكرني بقب وشواقي لبات، ذكرني بقب وشواقي لبات. اطلب اتمنى من طاهر المانا
اللي تتعنى للضامن الجنة، شوقي يسعى وياك
المطايا بالعجل يا حادي العيس، صف القلب جنحانه وطارب أحاسيس، قاصد جنانك يا علي بتسبيح وتقديس، صحنك إمامي ولا قطعة من الفرادي.
يا زائر إمامي إليك خير سلامي، يا زائر إمامي إليك خير سلامي.
مدد يا ضل جواد الجود، يا حبل الله الذي بالدنيا ممدود، اسمك من اسمك وبنورك رسمك، اسمك من اسمك وبنورك رسمك. جنة الكامم هذا الرضا عالي،
يا اللي تتعنى للضامن الجنة، شوقي يسعى وياك
نورك يا مولاي الرضا من أزكى عدرا، جاذب كياني الولي محيرني أمرا، يتخالج بعقل ويغوص بكل فكرة، كل ما أشم ريح العطر يتجلى زهرا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الموز والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. منذ القدم اعتبر طعاما للفلاسفة لأنه يصفي الذهن، ويقدم الموز كفاكهة للتحلية ويؤكل في بعض المناطق كوجبة رئيسية ويجفف لكي تزداد قيمته الغذائية. فما هي محتويات الموز الغذائية؟ وما هي فوائده الصحية على السلامة الذهنية والبدنية للأفراد؟ ندعوكم لمتابعتنا. أهلا بكم مستمعينا. يعتبر الموز من المغذيات والمقويات لما يحتويه من مواد تساعد الجسم على استعادة حيويته ونشاطه على أن يتناول ناضجا، لأنه عندما لا يكون ناضجا يربك المعدة، ولا سيما مما يعاني من المعدة الحساسة. ولأن الموز يحتوي على الفوسفور، فإن هذه المادة ضرورية لتنشيط الذاكرة وتقوية الذكاء والنشاط الفكري. والموز يحتوي على نسبة 3% من النشاء، وعلى مقادير من النحاس والحديد والفوسفور والفلور المضاد لنخر الأسنان. الموز أيضاً غني بفيتامين H، ولذلك فهو مضاد لداء الحفر أو ما يعرف بالإسقربوط، ويؤخذ أثناء الإصابة بنزلات البرد، وهو منعش ومجدد لحيوية الجسم بعد التعب. يحتوي الموز أيضاً على فيتامين B، ولذلك فهو يقاوم الإصابة بالروماتيزم والتهاب الأعصاب. ويحتوي على فيتامينات B2, B6, B12 وكذلك فيتامين A المفيد في نمو الجسم وفيتامين D. أما التركيبة الغذائية للموز سنذكرها لما بعد قليل. تحية لكم طيبة مستمعين. يحتوي الموز على العناصر التالية: 78% ماء، 16% سكر، 2% ألياف، بروتين 8%، دهن 1%، أحماض 3%، رماد وهي سلسلة الكربونات 90%. ولهذا فالموز يحتوي على جميع احتياجات الجسم الإنساني، وهو مفيد للأطفال والشباب والكهول والمرضى المصابين بداء النقرس. وعند تناول الموز مع الحليب يعتبر غذاء متمما ومفيدا لاحتوائه على الكلس وكما ذكرنا نسبة من الدهون. كما أن الموز مستمعينا يمد الجسم بالطاقة لما يحتويه من المواد الكربوهيدراتية إلى جانب الدهن والبروتين، كما أنه يحارب الاضطرابات المعوية بما فيها القرح. من الفوائد الأخرى للموز أنه يساعد في علاج الحروق والجروح، وذلك بهرس ثمرة موز ناضجة وبفردها على مكان الحرق أو الجرح حيث تخفف الألم، وبعد ذلك يغطى المكان بضمادة أو قطعة قماش نظيفة مستمعينا للحصول على النتائج الباهرة. والموز أيضا مفيد في علاج حالات الإمساك والإسهال وفي مكافحة الأنيميا والتهاب المفاصل. هناك فوائد ومنافع أخرى لكن داهمنا الوقت. نلتقيكم في لقاءات جديدة، ودائما شكرا لكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بأسماء آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية ومستمعيها الكرام بذكرى ميلاد الإمام علي بن موسى الرضا المرتضى عليه آلاف التحية والسلام. أعاد الله على الجميع بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي 11 من ذي القعدة عام 148 للهجرة ولد في المدينة المنورة النجم الثامن في سماء الإمامة والولاية الإمام علي بن موسى الرضا المرتضى عليه السلام. وقد ترعرع الإمام الرضا في أحضان والده الإمام الكاظم عليه السلام، ولما زج بنو العباس بوالده في سجونهم الرهيبة تولى علي بن موسى الرضا عليه السلام رعاية وتربية إخوته وأهل بيته. وبعد استشهاد والده الإمام الكاظم عليه السلام وصلت إمامة الأمة الإسلامية إليه، واشتهر الإمام بزهده وإيمانه وتقواه وشجاعته وغزارة علمه، واشتهرت مناظراته مع علماء المذاهب الإسلامية وبين لهم الحق من الباطل. ونظرا لالتفات الجماهير المسلمة حول الإمام الرضا عليه السلام وخوف المأمون العباسي من انقلاب الأمر عليه، حاول أن يقربه من نفسه ليكون تحت السيطرة، فدعاه إلى مركز حكومته في مرو بخراسان في شمال شرق إيران. فتوجه الإمام عليه السلام مكرها إلى تلك المنطقة، وولاه المأمون ولاية عهده لحرف الأنظار وكسب المسلمين إلى حكومته. وعلى أثر التفاف المسلمين في خراسان حول الإمام عليه السلام واتضاح حق وشرعية أهل بيت النبوة لأهالي المنطقة، خاف المأمون على حكومته وراح يخطط لإخماد صوته الهادر، فأمر بقتله عليه السلام، فاستشهد على أثرها صلوات الله وسلامه عليه عام 203 للهجرة. في الأول من شهر تير عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني والعشرين من حزيران يونيو عام 1981 ميلادي، أعلن قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه تأييده لرأي مجلس الشورى الإسلامي حول عدم كفاءة الرئيس الإيراني آنذاك أبو الحسن بني صدر لرئاسة الجمهورية وفقدانه للحنكة والقدرة السياسية لإدارة البلاد، وبذلك تم عزله عن منصبه. وكان بني صدر من الأشخاص الذين حاولوا التقرب إلى الإمام الخميني رحمة الله عليه أثناء سفره التاريخي من منفاه في العراق إلى باريس. وبعد انتصار الثورة الإسلامية تمكن بني صدر وعبر تحايله وخدعه السياسية من الفوز في أول انتخابات رئاسية في الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1980، إلا أن خيانة بني صدر بدأت بفتح قنوات الاتصال مع الجماعات الإرهابية المناوئة للشعب الإيراني والثورة الإسلامية للإطاحة بالنظام الإسلامي، غير مكترث بتوصيات الإمام الخميني رحمة الله عليه بضرورة احترام رأي الشعب. وقد بدأ نواب مجلس الشورى الإسلامي الذين شعروا بالخطر بالبلاد بمتابعة القضية، ثم تمت مناقشة كفاءته السياسية. وبعد أن اتضح لهم ضعفه السياسي صوت نواب المجلس لصالح عدم كفاءته، وتم بعد ذلك عزله عن رئاسة الجمهورية. وبعد فترة قصيرة من عزله عن منصبه فر الخائن بني صدر من إيران صوب باريس. وأخيراً وفي 11 من ذي القعدة عام 336 للهجرة ولد في مدينة بغداد الفقيه والعلامة محمد بن محمد بن النعمان الحارثي العكبري المعروف بابن المعلم أو الشيخ المفيد. وقد نشأ الشيخ المفيد في أسرة عرفت بفضلها وتقواها، وتخرج منها عدد كبير من العلماء، وبرزت مواهبه قبل بلوغه ما جعل أساتذته يلقبونه بالشيخ المفيد. ودرس عند كبار علماء عصره كمحمد بن قولويه القمي وأبي جعفر بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق وعبد الله محمد المارزبان. وقد تولى الزعامة الدينية للمسلمين في وقته، فكان بارعا في الكلام والفقه، وكان يناظر أصحاب كافة المذاهب الإسلامية حتى عد من أبرز أعلام عصره في المناظرة. هذا وتتلمذ على يد الشيخ المفيد كبار العلماء كالشريف المرتضى والشريف الرضي والشيخ الطوسي وأبي بعل محمد بن الحسن الجعفري والشيخ النجاشي وسلار بن عبد العزيز الديلمي. وتميز عصر الشيخ المفيد بكثرة الأحداث والمحن، خاصة بالنسبة إلى الشيعة في بغداد، حيث كانت مسرحاً لكثير من الرزايا والبلايا، وقد تعرضت مناطق تواجدهم للحرق والنهب عشرات المرات، فضلاً عن قتل وحرق الرجال والصبيان والنساء، وذلك في أيام عاشوراء أو يوم الغدير، فوثب إليها ودافع عن حقوق المسلمين بشجاعة منقطعة النظير، وأخيراً توفي عام 413 للهجرة في بغداد. وللشيخ المفيد عدد كبير من المؤلفات تقدر ب200 كتاب، منها المقنع والأركان في دعائم الدين والإيضاح في الإمامة والإرشاد والعيون والمحاسن والرد على الجاحظ والعثمانية وأوائل المقالات في المذاهب والمختارات. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأجمل تحية وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتابعونا. أحبتي في الساعة 3:40 تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى حوالي ربع ساعة. في الساعة 3:56 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:02. في الساعة 4:21 يأتيكم برنامج نهج الحياة نسائم الرحمة في الساعة 4:33. مكارم الأخلاق يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:45 أيام خالدة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 5:22 وعلى مدى حوالي 45 دقيقة. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 6:10. أحبتي لا تنسون من خلص دعواتكم، في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. موضوع البحث هو الوسواس في العبادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الحديث السابق حول علاج الوسوسة في أمور العبادة، الصلاة، في الوضوء وما شابه، ووصل الحديث إلى أن من أنواع علاج الوسوسة هو التفكير، بحيث يدرك الإنسان أن مصدر الوسوسة هو الشيطان. والجزء الثاني من العلاج أن يدرك أن استمراره في الوسوسة هو عبارة عن اتباع الشيطان. يعني من يستمر بالوسوسة فهو في الحقيقة لا يعبد الله، وإنما يعبد الشيطان والعياذ بالله. فالعبادة هي عبارة عن الاتباع، وإذا كان الإنسان يطيع الشيطان أكثر مما يطيع الله عز وجل، فالغالب عليه هو أنه يعبد الشيطان. والد الشيخ البهائي الذي يعبر عنه بالبهائي الأول ذكر أن أحد أساتذته كان يعالج شخصا مبتلا بالوسواس بهذه الطريقة. يقول: كان بعض مشائخنا من السادات يؤدب بعض الموسوسين ويعظه، فيقول له: أنت تخالف الله ورسوله وتعبد الشيطان بغير فائدة بل للضرر. يعني إذا واحد يعبد الله عز وجل حصل نتيجة، بينما الذي يعبد الشيطان يعبده بدون فائدة، بدون نتيجة، الضرر. الذي يعبد الله عز وجل يحصل على منافع، الذي يعبد الشيطان يحصل على أضرار. فقال ذلك الشخص: كيف وأنا أؤمن بالله؟ أنه كيف يا مولانا السيد عم تقول لي أنا بعبد الشيطان مع أني أنا مؤمن بالله وألعن الشيطان؟ أشير هنا إلى ما تقدم معنا أن المرض عندما يتفاقم قد تصبح العملية الجراحية حتمية. كذلك الشخص الوسواسي بحاجة إلى صدمة، بحاجة إلى عملية جراحية معنوية ليستيقظ. هذا الكلام من هذا النوع، يعني من نوع الإيقاظ. فقال السيد: لأن الله ورسوله، يعني عم بيقول له لهذا الموسوس: أنت بتعبد الشيطان لأن الله ورسوله والأئمة المعصومين قد قرروا للطهارة والنجاسة أحكاما. قالوا لنا أنه بدك تطهر وتطهر بهالطريقة. أيمتى بتقول هاي الشغلة تنجست؟ لما بصير كذا. الله والرسول والأئمة قرروا قوانين معينة، أحكام معينة للطهارة والنجس، وأنت يريد أن يقول له هذا كما ستأتي عبارته، وأنت لا تتبع ما قاله الله وبلغه رسوله والأئمة، وإنما تتبع الشيطان. يعني إذن أنت لا تعبد الله وإنما تعبد الشيطان. لأن الله ورسوله والأئمة المعصومين قد قرروا للطهارة والنجاسة قدرا وحددوا لها حدودا، وأنت تفعل ذلك كما قرروه ومقتضاه أن يكون صحيحا أو طاهرا. أنت بتجي أول شيء بتعمل كما أمروا لكنك لا تبني عليه وتتبع الشيطان، فيقول لك الشيطان هذا باطل أو يقول لك هذا نجس فتتبعه وتترك ما قالوه فتعبده وأنت لا تدري. يعني إذا فكر الشخص المبتلى بالوسواس منا بخطورة اتباعه للشيطان، أنه لما يرد على الشيطان بهالوسواس ويظل يرد معناه هو يعبد الشيطان وهو لا يريد أن يعبد الشيطان، لكن حقيقة الأمر كذلك. الحل ما هو؟ الحل أن يترك طاعة الشيطان ولو مرة. في المرة الثانية عندما يريد أن يترك يصبح أجرأ بكثير وأقوى بكثير على التمرد على الشيطان، على مخالفة الشيطان، وستأتي معنا بعض التوضيحات. هذا الكلام حول الوسوسة في العبادات التي ذكرت في حديث سابق أنها قد تحصل نتيجة الوسوسة في العبادات. يعني ما نتصور أن الوسوسة في العبادات سهلة، ما دام مش واصل العقيدة القصة فمسألة تطهير، أن واحد بده يطهر بهالطريقة أو بهالطريقة، حتى إذا كان مثلا بده يظل ساعة يتوضأ أو ما شابه لك، هذا أمر مرعب. نستسهل الأمور غلط، أولا لأن هذه الأمور ليست سهلة في حد ذاتها، وثانيا لأن الوسوسة في العبادات تؤدي إلى الوسوسة في العقائد. طيب ليش هالأمور مش سهلة؟ واضح بالوجدان أنه هي صعبة وشاقة، فهي إذن خلاف روح الشريعة المقدسة. الشريعة السهلة السمحاء، الأمور ينبغي أن تؤدى كما أمر الله عز وجل. الواحد يصير متدين والعياذ بالله أكثر من الله ورسوله وأهل البيت ومراجع التقليد والدنيا كلها، هذا واضح أنه عمل شيطاني. إذن الوسوسة في العبادات قد تؤدي إلى الوسوسة في العقائد. خلينا نلقي نظرة على خطورة الوسوسة في العقائد. الوسوسة في العقائد مقصود فيها أن واحد بصير موسوس بالتوحيد، بأنه بأصول الدين ما يتعلق بالعقيدة. هذه الوسوسة على قسمين، قسم يخرج صاحبه من الدين وقسم لا يخرج صاحبه من الدين. القسم الذي يخرج صاحبه من الدين ما لا يكون مقترنا بالخوف من الوسوس. يعني مرة واحد موسوس وفزعان لأنه موسوس بالعقيدة، هذا مؤمن، سيأتي معنا أن هذا الخوف يدل على أنه مؤمن خالص، مؤمن صافي بكل معنى الكلمة. لكن إذا كان عنده وسوسة بالعقيدة وهو لا يخاف بل يريد أن ينتقل إلى مرحلة ثانية والعياذ بالله، أنه يعبر عن هذه الوساوس ويتصرف على أساسها، إذن ما في عنده شيء من الخوف إطلاقا من هذه الأفكار التي يوسوس له بها الشيطان. هذا القسم خطير، وهي معناها أنه أكثر ما نقع فيه كمتدينين من الوسوسة في العقائد ليس خطيرا، لأنه يكون مقترنا بالخوف من هذه الوساوس. خلينا نلقي نظرة على بعض الروايات. كتب شخص إلى الإمام الباقر عليه السلام يشكو إليه ما يخطر على باله. يعني واحد يجده وساوس في مسألة وجود الله عز وجل، في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم، في مسائل الولي وما شابه، فكتب إلى الإمام الباقر عليه السلام يشكو هذه الحالة. فكتب له عليه السلام جواب الإمام الباقر سلام الله عليه: إن الله عز وجل إن شاء ثبتك فلا يجعل لإبليس عليك طريقا. قد شكى قوم إلى النبي. من اللي عم يبين هذا الأمر؟ الإمام الباقر سلام الله عليه في جوابه يشرح أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر من مجيء القوم أنه أفراد مجموعة، لكن كل مرة كان يجي شخص. أو مجموعة مع بعضهم. الروايات متعددة في هذا المجال، في عدة روايات، في بعضها أن شخصا معينا جاء إلى رسول الله، في بعضها أيضا شخص آخر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه ما يعرض لهم. يعني في ناس صارت عندهم وساوس في العقيدة فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكوا له وقالوا: يا رسول الله، لئن تهوي بنا الريح أو نقطع إربا إربا حب إلينا من أن نتكلم، ماذا يخطر في بالنا؟ وساوس اللي بتجينا خطيرة جدا، ويعني نفضل الموت على أن نتكلم عنها. لاحظوا عبارة الإمام الباقر عليه السلام: شكى قوم إلى النبي صلى الله عليه وآله مما يعرض لهم، لأن تهوي بهم الريح أو يقطعوا أحب إليهم من أن يتكلموا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتجدون ذلك؟ يعني أنتم عايشين هالحالة، حالة أنه الموت أسهل عليكم من أن تتكلموا بهذا الأمر؟ قالوا: نعم. فقال: والذي نفسي بيده إن ذلك لصريح الإيمان، فإذا وجدتموه، إذا جاءكم الوسواس، فقولوا: آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوسواس في العقيدة المقترن مع الخوف من هذا الوسواس، هذا محض الإيمان بحسب هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صريح الإيمان. وفي رواية تانية عنه صلى الله عليه وآله: محض الإيمان. المهم أن لا يعيش الشخص الرعب، لأن هذه الوساوس تنتابه. مجرد أنه خايف هو، هذا دليل أن عليه أن يطمئن، لأنه إذا ظل عايش حالة القلق قد يخرجه الشيطان عن طوره. هذا القلق إذا استمر لفترة طويلة قد يخرجه عن طوره. الآن هو هكذا، فعليه أن يساعد نفسه على الشيطان، أن الله عز وجل لا يحاسب على هذه الأمور إطلاقا، أصلا مش معصية حتى يحاسب عليها. الله سبحانه وتعالى إذا ارتكبنا معاصي وكبائر ثم تبنا توبة حقيقية يغفرها لنا. طيب نحن هنا نعيش حالة التوبة، نعيش حالة أننا لا نريد أن تخطر ببالنا هذه الوساوس في مجال العقيدة. إلهي أنا أبرأ إليك من هذه، إذن هذه حالة توبة، هذا من معاني أنها صريح الإيمان. نساعد أنفسنا بحسب هذه الرواية على أن نقول عندما تخطر هذه الوساوس في أذهاننا، يقول الشخص منا: آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أي شخص صير عنده وساوس في العقيدة فليكثر من هذا القول: آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا بنقول لا إله إلا الله لإزالة الوسوسة، بدنا نقول على طهارة، نحرص على استقبال القبلة، نحرص على التوجه القلبي بمقدار ما بتعبي بطارية القلب من تفاعل مع لا إله إلا الله واستشعار عظمة الله عز وجل، بيكون هذا العلاج أسرع تأثيرا في الخلاص من الوساوس الشيطانية في العبادات. اللهم من علينا بما أنت أهله، والحمد لله رب العالمين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني، نسألكم الدعاء.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. كسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلبي ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما والله.